الانثروبولوجيا كحقل معرفي حلاوتها انها بتدمج بين البحث العلمي بين وبين الجماليات وفن الكتابة الاثنوغرافية وبين النشاط السياسي.
مرحبا، معكم عمرو إبراهيم، وضيفنا على صوت إنسانيات اليوم هو الباحث بعلم الإنسان والصديق نديم كركبي. نديم هو أستاذ مساعد ومحاضر في دائرة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في جامعة حيفا، ومن مجموعة النواة المؤسسة لإنسانيات اللي هي رابطة للأنثروبولوجيين الفلسطينيين. من مجالات البحث الخاصة بنديم هي الثقافة الشعبية، مفاهيم القومية الحديثة، الموسيقى، اللغة، المدينة والمشهد الثقافي في العالم العربي وتحديداً فلسطين، والعلاقة ما بين المحلي والكوني. بالسنين الأخيرة نديم نشر عدة مقالات مهمة بدوريات علمية وعالمية مشهورة، منها City and Community, Public Culture, Identities, Ethnic and Racial Studies وغيرها. نديم، شكرا كثير لحضورك معنا اليوم.
مرحبا عامر، ومرحبا للمستمعين والمستمعات.
سؤالي الأول رح يكون عن موضوع طروحتك للدكتوراه. أنت حصلت على اللقب الأول والماجستير في مجال الأنثروبولوجيا من جامعة حيفا بال 2005 أولاً، وبعدين بال 2008، وبعدها التحقت بجامعة سواس مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن عشان تكمل دكتوراه بنفس المجال. في سواس وتحديداً بال 2016 أنت أنهيت أطروحتك للدكتوراه يلي كانت بعنوان لا أبطال ولا ضحايا، سياسة المتعة وأخلاقيات المقاومة والذوات المتحدية في المشهد الموسيقي الفلسطيني البديل في الداخل والضفة الغربية. العنوان صراحة مثير وجدا شيق، وحابب هيك بس نخلي المستمعين والمستمعات يعرفوا ولو بشكل أولي شو القصد أو شو قصدك كان في سياسات المتعة وأخلاقيات المقاومة، ليش تحديدا وشو العلاقة بينهم؟
يعني يمكن لازم قبل ما شوي ندخل بصلب الأطروحة نفسها أحكي كيف وصلت لهذا الموضوع، لموضوع الدكتوراه اللي كان مشهد الموسيقى البديلة. يعني الصراحة أنا ما كنتش مخطط لهذا المشروع، كنت عم بشتغل في شبه جزيرة سيناء اللي فيها عنها يعني كتبت الماجستير، وكنت عم ببحث في مشروع تاني كليا يعني في العلاقات بين البدو بين المصريين والأجانب اللي ساكنين في المدن السياحية في جنوب سيناء وتكون مجتمع مدني أو علاقات مدنية. واللي صار بال 2010-11 مع الثورات العربية إنه التوتر اللي صار في مصر تحديدا منعني من انه اباشر في العمل الميداني او اكمل العمل الميداني في سيناء. فهيك بشكل عفوي قررت انه ارجع على البلاد واحاول حظي هون بركي مع العلاقات المحليه، وقتها كان كانه السفير المصري ولا هيك، انه اود اروح مصر. وطبعا هذا ما نجحش لانه ما كانش في مين ياخذ مسؤوليه في حاله عدم وجود سلطه وحكومه. فاللي صار اني رجعت على حيفا وبلشت اقابل اصحابي، وفجاه بعد سنين اللي قضيتها برا اكتشفت انه في مشهد موسيقى وثقافي بشكل عام بلش يتاسس يعني لما انا ما كنتش. وهذا طبعا كان تعال نقول تراكم اللي انفجر في فتره الثورات في حيفا وفي غير حيفا، طبعا كمان في رام الله يعني. فهيك بلشت انا يعني اقابل اصحابي واصحاب اصحابي، وشوي شوي دخلت على ورحت طبعا على بعض العروض وبعض الحفلات، وانتبهت انه في شيء عم بيصير يعني اللي هو بعده عم بتكون، وكان من ناحية التوقيت كتير ملائم ومهم لاني انا اواكب هاي الفترة. فقررت اني اغير موضوعي كليا بدل ما اني احاول اشوف امكانيات تاني لموضوع مشابه، خلص كليا قطعت ورحت على الشيء اللي فعلا لقيت فيه لهفة. ومن ناحية العمل الميداني اشتغلت في بالأساس في حيفا ورام الله، رغم إنه يعني جزء من الموسيقيين ما كانوش من من هاي المدن، بس هاي طبعا كانت المراكز البؤر اللي فيها المشهد هذا اتكون وصار. وفي الأطروحة نفسها بتناول بعض المواضيع اللي بتتعلق في المشهد البديل، منها سؤال الحرية واستحقاق أو إعادة المساحات للرفاهة اللي تتيح الحرية في التعدد الثقافي، ممارسة الاختلاف، ومن جهة أخرى تتيح التعبير عن الهوية القومية الفلسطينية العربية طبعا في فترة الثورات. فمن خلال هذا البحث الاثنوغرافي بيتضح انه في حيفا تتاح الحريات الفردية، ولكن في طمس للهوية الفلسطينية الجماعية في داخل الإطار الإسرائيلي. وفي رام الله بصير إشي عكسي، يعني في قبول حتى تشجيع للهوية الفلسطينية بشكل طبيعي، بس في عدم قبول للتعدد والحقوق الفردية، وهي مسألة اللي بس زادت يعني اليوم كيف ما عم نشوف كمان بالنسبة لحرية التعبير عن الرأي. بس الاختلاف بكل أنواعه، يعني حتى الحقوق الفردية الجندرية الجنسية وغيرها. بعدين يعني كملت بمحاور تاني البحث في إنتاج الأعمال الفنية بقلب الإطار القومي، ما بين المركبات المحلية ومنها التراثية مثلا والأساليب والجماليات العالمية في هذا السياق. وأكثر شيء تعمقت يمكن في العلاقة بين المتعة واللهو والمسألة الوطنية، يعني تحديدا موضوع الحرية أو التحرر. المتعة عادة واللهو أكيد يعتبروا كعائق على التركيز في التحرير الوطني، ولهذا في اعتبار أو في بعد اقتصادي، لأن الحركات الوطنية إذا كانت رأسمالية أو شيوعية تعتبر المتعة كشيء غير منتج وبالتالي عائق على المسار التحرري. مع هذا لاحظت في مشهد الموسيقى البديلة وتحديدا الحفلات الموسيقى الإلكترونية إنه في انتقال من مفهوم التحرير اللي هو مفهوم جماعي يعني بالنسبة لفلسطين أو الأرض، لمفهوم فردي أكثر في الحكي عن التحرر. وهون يعني في ربط كان واضح في التحرر الذاتي هذا للموضوع الجنسي والجسماني بشكل عام، واللي كان له تعبير واضح كمان من خلال الرقص والحركة الجسمانية في هاي الحفلات. في هذا السياق بتتكون ذات معنى subjectivity ومش self، فلسطينية بديلة اللي يعني هذا ادعائها، اللي بتتكون عبر الخروج عن الإنتاج وبتتبنى نوع من ممارسة بذخ expenditure من خلال اللهو. فتكوين هاي الذات في هذه الممارسة بتأسس على الإحساس بالتحرر وحتى السلطة الذاتية من خلال الهيبة، يعني البرستيج اللي هي فيها تحمل خسارة وتحمل خسارة مادية، ومش المكان الاجتماعي الستاتوس اللي بتعتمد على التكديس المادي. أوكي، يعني هذا نوعا ما الفرق بين الربح والخسارة أو بين البرستيج والستاتوس بالعلاقة مع المادي. فهاي النظرية يعني أنا اعتمدت فيها على الفيلسوف جورج باتاي اللي بيبني فكرته عن مفهوم التحرر والسلطة الذاتية من خلال ممارسة البوتلاتش عند الشعوب الأصلانية في أمريكا. فهناك في وصف لكيف الرؤساء القبائل بتباروا بيناتهم على القدرة في إفساد المنتوجات اللي عندهم حتى يحظوا على البرستيج على الهيبة، ومن خلال قدرتهم على التحمل تحمل الخسارة والمخاطرة. وبهذا المفهوم أنا بتطلع على الممارسة في حفلات الريف، في حفلات الموسيقى الإلكترونية، كنوع من تكون ذات اللي هي بديلة في مفهوم العلاقة تبعها مع التحرر والمادي.
يعني نديم، إذا صح التعبير أنت عم بتحاول تلفت انتباهنا للممارسات المختلفة اللي من خلالها في محاولة لتعبير عن ذات فلسطينية خارج المألوف أو خارج المهيمن، إذا صح التعبير.
وكمان في داخل إطار محدد من ناحية زمنية وفكرية. يعني المفهوم التحرر الذاتي أجا في فترة نيوليبرالية اللي بتقدس الفرد ومتعته، ومع هذا في ربط مع الموضوع التحرر الوطني. يعني الإشي بيرتبط في بعضه، وفي يعني مع التغييرات في حياتنا، في كيف الفلسطيني عم بيعيش اليوم، بتتغير كمان الأطر الفكرية والخطاب للفهم الذاتي لممارسات مختلفة. مهم كمان نطلع على التوترات هاي، يعني مش بشكل تقييمي، يعني كإشي منيح ولا كإشي عاطل. هاي الأشياء اللي هي إحنا منعيشها بإيش هي بتتيح وبشو هي بتخزل من حياتنا، من أهدافنا، من كل الأمور الأخرى
يعني كظرف تاريخي ومادي.
كظرف. أكيد أكيد.
قبل ما نفوت لصلب موضوع بعض الدراسات اللي نشرتها وهيك نتعمق فيها شوي أكثر، حابب أعرف منك بصراحة عن علاقتك بالأنثروبولوجيا نادين. يعني بصفتك باحث وكاتب وكونك كمان مختص بالحقل الأنثروبولوجي، جزء كثير كبير من شغلك، من كتابتك، من عملك مبني مش بس على مقابلات أنت بتعملها مع مؤدين، مطربين، مطربات، صناع موسيقى وحتى الجمهور، إنما كمان مبني على جوانب مختلفة من تجربتك أنت الذاتية كباحث، كمشاهد لهذه العروض، كمستمع لهذه الموسيقى. واضح طبعا إنه الأنثروبولوجيا كحقل معرفي والإثنوغرافيا كأداة معرفية بتعطي مساحة للبحاث، يعني الباحثات والباحثين، إنهم يكونوا منخرطين بمشهد البحث يلي عم بيحاولوا يفهموه أو يفسروه. يعني بكتاباتك في مشاهدات إثنوغرافية غنية ومفصلة لحفلات، لعروض بمحلات مختلفة، بأماكن، بأوقات مختلفة، بظروف مختلفة، إن كان محليا وعالميا، وطبعا أنت كنت حاضر فيها. فيا ريت تحكي لنا أكثر عن هذه العلاقة، عن علاقتك مع الأنثروبولوجيا عمليا.
هون نوعا ما، يعني يمكن في سؤالين: علاقتي مع الأنثروبولوجيا والعمل الأنثروبولوجي في الحيز الموسيقي، تعال نقول هيك، أو في المشهد الموسيقي. بلش بالأول، يعني شوف، أنا كشاب عرفت عن الأنثروبولوجيا، شو يعني هاي الكلمة الغريبة، من خلال ناشونال جيوغرافيك وإشي عن الشكل. يعني فالإشي طبعا كتير رومانسي وساذج في محل معين. يعني تعرف، صار بدي إنه أتعلم عن الثقافات الغريبة وأسافر على محلات بعيدة وأشوف هدول الغرب اللي حياتهم ثقافتهم مختلفة عني. لما بلشت أتعلم شوي، فهمت إنه أنا كنت عايش بفقاعة، يعني كتير بفقاعة اللي هي كانت موجودة يعني وبشكل قوي، يعني كانت موجودة في بداية القرن، بس شوي تأخرت أنا. هيك اكتشفت شوي إنه في كمان بعد سياسي لهاي المفاهيم، لأنه الأنثروبولوجيا من وقتها مرأت تغييرات كتير كبيرة لإيش هي اليوم. واللي حبيته بعد هيك، يعني شو اللي خلاني بالآخر، انه الانثروبولوجيا كحقل معرفي حلاوتها انها بتدمج بين البحث العلمي، بين وبين الجماليات وفن الكتابة الاثنوغرافية، وبين النشاط السياسي. يعني هدول الثلاث، عارف ما نسميهن نقاط مثلث معين، بيسمحوا لكتير اشياء في قلب الاكاديميا، من ناحية طريقة كتابة، من ناحية طريقة البحث وطريقة التفكير بالاساس. هسه اكثر من هيك، يعني الانثروبولوجيا بتسأل اسئلة كبيرة كتير، يعني معنى الحالة الإنسانية في ممارساتها وخطاباتها وعدة مفاهيم تاني لهاي الحالة. بس مع هذا في تواضع معين في الأنثروبولوجيا، إنه ما فيش معرفة مطلقة. يعني إحنا مش عم نبني هنا شيء اللي كما حدا بعد، أنا عارف كنت بدي أقول 100 سنة، بس صار بدي أقول يمكن 10 سنين، بيجي حدا تاني وما فيش عنده إيش يزيد. بالعكس، يعني المعرفة هي معرفة موجودة دايما في سياق زمني وفي سياق علاقة بين الباحث والناس اللي بيشتغل معاهن لخلق معرفة اللي هي جدا مشروطة، يعني في إلها حدودها وفي لها تواضعها، يعني بهاي ان احنا نكون جاهزين لهيك بناء معرفة متراكمة. يعني بكرة حدا تاني بيجي وبيقول اللي قاله نديم حكي فاضي، لا انا عندي اشي تاني، وهيك من طور تراكم معرفة اللي هو له كمان طبعا ابعاد تاريخية مقارنة، وكمان أبعاد أفقية بمقارنة مع ثقافات تانية. فهذا بيتيح لنا مجال كتير كبير لتطوير معرفة كمان بالأسئلة الكبيرة، وكمان في الأشياء الصغيرة هاي اللي بتطلع من مشهد صغير بفلسطين لموسيقى بديلة. بالنسبة لسؤالك الثاني، كيف كان الشغل في الحقل الموسيقى الفلسطيني؟ يعني الصراحة أنا أجيت على هذا الحقل من دون ما أنا أكون موسيقي، وهذا بمحل معين كان يعني نقطة ضعف ونقطة يمكن لفائدتي، لأنه أنا ما فتش على جماليات الموسيقى كلها هالقد، يعني أفوت في إيش اللي بيعمله باحث موسيقى، نظرية الموسيقى وما بعرف أمور داخلية في هذا المجال. اللي أنا اطلعت عليه كأنثروبولوجي هو أمور اللي هي بتعلق في اختصاصي في علم الاجتماع، علم الإنسان. فمن هاي الناحية كان في عندي محادثة حلوة مع الموسيقيين حتى إني أتعرف على شغلهم. بس كمان لقيت في الموسيقى إشي خاص يمكن مختلف عن الحقول الفنية التانية، بإنها يعني أولا طبعا إنها إنتاج جماليات وكذا، بس هي كمان استعراض. هلا الاستعراض موجود في المسرح وفي السينما، بس في الموسيقى في اشتراك مهم جدا اجتماعي للمستمعين بالتفاعل مع الموسيقى اللي موجود اقل، يعني في او في طرق اخرى في الحقول الثانيه. وهذا طبعا بيرشح الموسيقى لان تكون حقل ممتاز للدراسه الاجتماعيه، لانه في علاقه اجتماعيه مع، يعني الموسيقى هي وسيط اللي من خلاله ممكن إنه يصير في كتير أمور مهمة حواليها.
يعني بمعنى آخر في حضور وتفاعل مباشر ما بين المنتج أو المنتجي والمتلقي.
أكيد أكيد. ومن هاي الناحية يعني ببطل الموضوع مقابلات مع موسيقيين، وكيف بتعمل موسيقتك وشو رأيك بهيك أو بهيك، اللي هي طبعا يعني مهمة جدا كممارسة بحثية، بس مش كافي لأنك تفوت على عمق معين من دون ما أنت تعمل الـ participant observation، اللي هو مش بس مشاهدي، إنما المشاهدي المشاركي اللي فيها أنت بنفسك بتحس وبتشاهد شو عم بيصير في الحقل نفسه. وإضافة على هيك يعني طبعا دايما في أهمية للقراءة، إن كان في مواد أكاديمية تاني مقارنة أو تاريخية عن فلسطين، أو إنه في أرشيف مختلفة. يعني أنا بالنسبة لي الإنترنت كان أرشيف مهم اللي فيه راجعت عدة أمور اللي أعطتني كمان وجهة نظر إضافية على الحقل.
بخلال حديثك صراحة في شيء مشوق بأنه الواحد يتخيل الأنثروبولوجيست، يعني هيك الباحث أو الباحثة عم بيعيشوا حياة معينة اللي هي مش حياتهم الروتينية أو اليومية. يعني في شيء بتجربتك اللي بيخليني أسأل السؤال
ما هو لحظة لحظة قبل ما تسألني السؤال، قلت شغلة مهمة هلأ أنت، أنه يعني أعيش حياة اللي هي مش حياتي اليومية. هو شو حياتي اليومية؟ يعني أنه أنا أوكي حياتي اليومية بقعد قدام اللابتوب هيك وبقضيها بس، أو قدام على الكتب أو أي شيء مثل هيك، بس بالنهاية يعني الحقل صار حياتي اليومية أنا يعني. وهاي هي أهمية البحث الميداني الأنثروبولوجي، لأن أنت بتصير جزء من الحقل. هلأ بمكان بحل معين أنا يعني قد حبيت الحقل إني قررت إني أتركه وأروح لحقول تاني، حتى ما يعني حتى حياتي اليومية تقدر تضل فيه، يعني يضل في عندي علاقات اجتماعية ودية مع الناس اللي تعرفت عليهم. يعني طبعا لهذا الشيء في كمان تحديدات معينة.
يعني هو هذا بالضبط واحد من الأسئلة اللي كنت حابب أسألك إياها، هيك محور توتر برأيي. هل في فصل بين نديم كباحث موجود بموقع البحث بالميدان عم بيحضر حفل موسيقي وعم بيوثقه، وبين نديم كمستمع ومشاهد عادي وجزء من الجمهور بنفس موقع البحث هذا؟ يعني هل في لحظات مثلا أنت بتختار فيها إنك تترك موقعك كباحث أو وظيفتك كباحث وخلص بس تستمتع بالموسيقى، يعني فقط كمستمع عادي مثلك مثل غيرك بهذا الجمهور ومش كباحث كأنثروبولوجيست؟
ما هو انت بتطور زي هيك سكيزوفرينيا الوجودية، يعني كباحث من هاي النوع. بفكر اغلب الانثروبولوجيست عندن هذا الاشي، خصوصا اللي بيشتغلوا في ما يسمى الحقل البيتي. يعني بس طبعا في يعني لحظات اللي انت بشكل مفروض عليك، زي كأنه حدا بيصحبك بريت الحقل، فجأة بتقابل حدا انا عارف شي قرابتك من ابصر وين بشي حفلة، وايه شو هذا بيعمل هون وخرب لك كل شي يعني. اما يعني بشي مرحلة خلص زي بتصير تعرف وانت تفصل بين انت كباحث وانت كنديم اللي موجود في حفلة وفعلا مبسوط يعني، او فعلا بعرفش مستمتع في هاي الغنية، او حتى مش حابب اشي معين. يعني بفكر التحدي هون هو الواحد يعرف يفصل بين الشخصي وبين البحثي في تقييم او في فهم اللي عم بيصير حواليه، وهذا فعلا تحدي مش سهل يعني، اللي بتطلب خروج معين عن الحقل، اوكي، حتى نوع من توحد يعني، لحتى ترجع النظرة شوي من برا ليصير في نوع من فهم، كيف نقول، مجرد أكثر.
خلال التحضير لهذا الحوار ومن مراجعتي للنصوص والأعمال اللي نشرت لإلك على مدار السنين الأخيرة، برزت عدة محاور مركزية اللي بودي أتطرق لإلها ونحاول نتوسع فيها بمحادثتنا اليوم. وبحب كمان إذا في إمكانية نستحضر أو نحاول نستحضر بعض الروابط بين هذه المحاور المختلفة واللي من الواضح أنها شكلت لإلك أساس ومنطق فكري معين خلال يعني مسيرتك الأكاديمية والبحثية. المحور الأول اللي بحب إنه نتطرق له هو محور المدينة والانتماء.
رحبني مدينة ما فيها اتكال، لا عقد جنسي لا كبت حرمان.
يعني في هناك علاقة مباشرة بين فقدان حيفا وتدميرها، طبعا يعني إلى جانب المدن الفلسطينية الأخرى في النكبة عام 1948، وبين محو المجتمع المدني الفلسطيني. يعني مثل ما أشارت العديد من الأدبيات اليوم، قادة الحركة الصهيونية أدركوا تماما تاريخا وحاضرا أنه من أجل القضاء على المشاعر القومية الأصلانية المحلانية في حاجة لاستهداف المراكز الحضرية اللي بتسكنها النخب الثقافية والسياسية في المجتمع الفلسطيني. يعني في دراسة لإلك عن مدينة حيفا اللي انت بتوضح فيها بشكل جيد هذه العلاقة منذ النكبة، وبتتطرق فيها للمحاولات المستمرة وللتراكمات المختلفة اللي هدفت لخلق مشهد ثقافي ما. بهذا المقال، بهذه الورقة، أنت بتناقش كيف أنه ظهور جيل جديد من الطبقة الوسطى الحضرية الفلسطينية من جهة، وتراجع مركزية حيفا بالجغرافيا السياسية الإسرائيلية من جهة ثانية، سمح للفلسطينيين المتعلمين أو التابعين لطبقة اقتصادية ميسورة الحال أنهم يعيدوا خلق مجال مدني فلسطيني من خلال الثقافة. وحتى أنك أنت بتوصف هذه الحالة أو بتوصف حيفا من هذا المنظور على أنها بين قوسين عاصمة الثقافة الفلسطينية بالداخل. وبرأيي هذا ادعاء مهم جدا، يعني على الناحية الأكاديمية طبعا والبحثية، وعلى الناحية السياسية الثقافية. فبحب نتوسع أكثر بهذا النقاش إذا ممكن.
شوفني، يمكن نبلش من الآخر. بالنسبة للعنوان حيفا عاصمة الثقافة الفلسطينية في الداخل، يعني طبعا هذا كيف بدي أقول لك، هو أكثر من خيال من ما هو واقع فعلي يعني. فهون طبعا بين قواس كل العنوان بشكل مقصود أو غير مقصود. بعد ما المدن الفلسطينية يعني كان إلها حضور مهم جدا في النص الأول من القرن العشرين، وفي ذلك حيفا طبعا وقبل هيك أكيد، فصار في تهميش للمدينة الفلسطينية في البحث الأكاديمي في التاريخ اللي انكتب تقريبا لحد سنوات التسعين. كان في تركيز أكتر على الريف وعلى القرية الفلسطينية، وهذا الإشي كان يعني عند المؤرخين الصهاينة وكمان عند الفلسطينيين لأسباب مختلفة. طبعا يعني المؤرخين الصهاينة كان مريح لإلهم إنه يوصفوا الفلسطينيين ك مجتمع كروي رجعي نوعا ما، كنقيض عمليا للمجتمع اليهودي الإسرائيلي المتحضر المدني وإلى ذلك. بالنسبة للمؤرخين الفلسطينيين كان في ربط أكتر مع القرية، لأنه بقي فيها ربط مع الأرض نفسها أولا، وثانيا هذا كله من منار حسن. يعني أنا مش هون، مش عم بجيب إشي جديد من عندي. اللي ادعت كمان إنه تهميش المدينة أجا من نوع من اغتراب الطبقة المدنية الفلسطينية اللي التجأت في 48، لعدم ما كانش بدهن إنه ينبشوا في هذا الحدث اللي من ناحيتهم كان شيء مذل يعني ومؤلم. فمن هون طبعا مع تجدد الخطاب القومي في الداخل، رجعت المسائلة عن العلاقة عن بالمدينة وأهمية المدينة، لأنها يعني بين المدينة وبين الهوية القومية في مفهومها الحديث في علاقة وطيدة. المدينة بتسمح للخروج عن الطائفية والقبلية اللي هي كمان أساس مهم لبناء القومية الحديثة، مع أنها طبعا ما بتخرج للأسف من محي الطبقية، وهذا موضوع ممكن نرجع له. بس يعني في لتكون مدنية فلسطينية حتى ولو مش مدينة مستقلة، في أهمية في تكون حس وطني مصقول يعني واضح. هلا في هذا السياق وفي المقال انا بحاول انه اشوف فعلا كيف بعد ما مدن الساحل وحيفا تحديدا فقدوا بشكل تقريبا تام لسكانهن الاصليين في 48، حيفا تقريبا 95%، يافا نفس الشيء، كيف رجعت حيفا تبني حالها لوجود مدني فلسطيني لدرجة إنه يعني ينحك عنها كعاصمة ثقافية. فهون بترتبط العلاقات الاقتصادية مع العلاقات الثقافية في خلق جيل مدني تاني من الناس اللي نقلوا على حيفا واللي فتشوا عن الحياة الحضرية وسمحوا لأولادهم بإنهن أو قدروا إنه يسمحوا لأولادهم من ناحية اقتصادية إنهم يطوروا حالهم في مجالات ثقافية اللي هي مش مفهومة ضمناً. يعني قبل هيك كانت الناس تروح على تتعلم في الجامعة مثلاً مواضيع اللي هي جداً عملية حتى الواحد يقدر يطلع ويعيل العيلة. يعني في الجيل الثاني المدني اللي خلق في حيفا بطل في هذه الحاجة، يعني وهي رفاهة معي، يعني اللي هي مهمة لأنك تقدر تكون مشهد ثقافي قوي ومهني. هلا أهمية التطور الثقافي عند هاي الشريحة الطبقة الوسطى المدنية إنها بتسمح لإعادة بناء الروابط مع الشعب الفلسطيني يعني بشكل بأقسامه، وطبعا مع الهوية العربية. ف يعني من هذا المحل اللي انا اهتميت احاول افهم كيف صارت هاي السيرورة تاريخيا وشو معناها، شو تداعياتها على هذا المشهد الثقافي.
طيب نديم، انت هون عم تطرح يعني عم تعرض علينا التحليل اللي هو مركب نوعا ما، اللي بياخذ بالحسبان التاريخ السياسي والثقافي والحاضر كمان بعين الاعتبار، ولكن بظل في هناك هيك تفاؤل معين بقراءتك للنشاط الثقافي المعاصر في مدينة كمدينة حيفا. يعني في مقولة هون لما انت تتوجه للمدينة وللنشاط اللي فيها وتسميها يعني تسمي حيفا كعاصمة الثقافة الفلسطينية، ف حابب أسألك شو أهمية يعني شو أهمية هذا الفعل بالكتابة الأكاديمية، شو أهمية التفاؤل في الكتابة الأكاديمية وتحديدا يعني بالسياق الفلسطيني؟
شوف، يعني أنا لما كتبت المقال الصراحة كنت متفائل، بس ما كنتش عارف عن حالي إني متفائل، يعني لأنه فعلا حسيت إنه في هذيك اللحظة كان في زي حقيقة، يعني كان نوع من كم هائل للمؤسسات والأماكن التجارية والفنانين والمبادرات والإنتاجات و و و بس وهذا الاشي اللي دفعني يعني لأسأل حالي هذا السؤال التاريخي، يعني كيف صار التطور هذا، ومن يعني شو اللي سمح له، ليش في حيفا. طبعا هذا كمان جابني لأني أربط الموضوع في التراجع حيفا في المشهد الإسرائيلي، وفي أمور يعني ربطتها في الإنترنت كمان، وفي عدة تطورات تاني غير الاقتصادية طبعا. بس اليوم يعني بدنا نقول كم من سنة بعد ما انتشر المقال، وتغييرات سريعة جدا جزء منها كورونا، بس مش بس الكورونا اللي بطأت المشهد كتير، يعني تراجع المشهد كليا، اللي خلينا احنا نحكي اليوم عن أهمية التخيل قد ما هو يعني. ومش انه انا ما كنتش دقيق علميا في الموضوع، اوكي، بس كان مهم يبدو لإلي كيف ما كان للمنتجين واللي حكوا عن حيفا كعاصمة ثقافية، انه احنا نحاول انه نتخيل اشي تاني، نحاول نتخيل وجود واقع مختلف عن الواقع اللي احنا كنا موجودين فيه سنين طويلة، وفجأة لقينا حالنا بنقدر إنه نطلع عنه ولو بشوي. يعني بالنهاية ما فيش هون استقلال كامل، حتى في العمل الثقافي نفسه، يعني في حقول ثقافية مربوطة كليا في المؤسسة الإسرائيلية مثل السينما مثلا، يعني تقريبا كليا كتير صعب على الانفصال، غير إنه إحنا شخصيا مربوطين في البنوك وفي شغلنا في المؤسسات والشركة الإسرائيلية. يعني الاستقلال هنا هو صعب، بس مع هذا في إمكانية لتخيل علاقات تانية في هذا الحيز رغم وجوده في داخل الدولة الإسرائيلية. فمن هاي الناحية بفكر إنه يعني قراءة المقال لسه مهمة، لأنها بتشرح أشياء اللي هي أدت لتكون هذا المشهد والظروف، وبتجيبنا لمحل إننا نكمل التفكير. يعني أنا ما بفكرش إنه أوكي تعرف كانت موجة وراحت، لا بالعكس، يعني كان في موجات، أنا بفكر في موجات اللي هي كر وفر، يعني بصير بمرحلة معينة في بروز معين، صعود معين لمشهد، وفجأة بنزل هذا المشهد. هسا هاي الشغلات بتصير علشان ما فيش مؤسسات اللي تتابع مع المشهد. يعني في شوية مؤسسات اللي شغالين ويعطيهم العافية، بس هذا مش كافي لأنك أنت تحافظ وتراكم، فالتراكم بيصير بشكل بطيء أكتر، اللي فيه يعني بالأساس أفراد اللي بيشتغلوا بشكل طوعي لأن يطوروا مشهد ثقافي معين، وبعدين يا بتعبوا هاي الأفراد يا بنزلوا عن المشهد، أو لعدة أسباب بيروحوا بتركوا، بيطلعوا برا البلاد، بياخذوا فرص تانية، ما بعرف، وبصير في تراجع. وبعد بقى كم من سنة بصير كمان مرة، يعني بآخر سنوات الثمانينات كان في مشهد معين صغير في حيفا موسيقي واختفى، ورجع بعدين بعد 10 سنين مع الألمانية وفتوش والليلة الأولى، وكمان كان في زي موجة جديدة، وكمان هاي نوعا ما خفت كتير، وبعدين رجعت من تاني كمان مرة حوالي 2010 11. هسا في أشياء اللي هي بتصير كل الوقت، بس إنها كلياتها هيك تلتقي مع بعضها وتكون مشهد، هذا بيتطلب لأكثر من فرد أو تنين، ولظروف اللي بتجيب الناس مع بعض، ومع قوة خيالها إن تحاول وجرأة إن تحاول إن تبني من جديد إشي اللي ولا مرة كان. او يعني، والسقف دايما بيعلى يعني، فاهم كيف؟ اذا قبل هيك كان انه يعني تنعمل حفله بابصر شو، اليوم صار انه لا، ينفتح مكان، ومش بس ينفتح مكان، لا، المكان لازم يحوى الكل، والمكان لازم يكون له سياسي بمعايير اللي الكل بتفق عليها، اللي بتتيح الفرص، اللي بتتيح الحرية الحقيقية للي بدهم يجوا على هذا المحل. وهاي كلها بتتراكم على بعضها يعني. المرة الجاية بدنا نتوقع إشي إضافي لهيك. في نقطة مهمة يمكن بسوى أضيفها، إنه جزء من التراجع الأخير في حيفا، وهذا يمكن كمان له علاقة في الكورونا، خلق تعال نقول مراكز جديدة في بلدات تاني غير حيفا، مثل الناصري، مثل شوي نعرف كفر ياسيف، شفا عامر، طيبة، مدن أخرى في الجليل والمثلث، اللي هي يعني جزء منها هي الناس اللي سكنوا في حيفا ورجعوا على هاي البلدان بعد فترة لأسباب مختلفة، وبلشوا يشتغلوا هناك، وهناك بلشوا يقوموا مشاريع تاني في سياقات تاني. اللي أنا بفكر هذا إشي كمان مهم جدا يعني، إنه ما تتركزش كل الطاقات في مكان واحد، إنما يصير في تفرع. وهذا الإشي كمان يعني له فايدة كمان للجمهور وكمان للمنتجين يعني، بيفتح أكتر مجالات في الجهتين هذول.
طيب، المحور الثاني اللي بحب نحكي عنه شوي، واللي عمليا تطرقنا له نوعا ما بالسؤال السابق، هو محور المحلي مقابل الكوسموبوليتاني أو الكوني. My people move around. More people move around. My people move around before we all get. يعني بواحدة من الدراسات المنشورة لإلك، واحد من النصوص، أنت بتتأمل أنماط جماليات موسيقية معينة، يعني الطريقة اللي يقدم فيها عمل فني ثقافي معين، وبتنظر وبتحاول تحلل دور هاي الجماليات، هاي الأنماط الجمالية، بالربط ما بين التضامن الدولي مع فلسطين وبين الإنتاج الثقافي المحلي والنضال الفلسطيني. وهون أنت بتركز على النمط والشكل الموسيقي، على الجماليات والذوق، وعلى الدمج الفولكلوري والحديث. يعني أنت بتحكي أو بتشير لنوع من العلاقة التناقضية يلي فيها تواصل مع العالم من جهة، ولكن فيها نوع من إبقاء على الذات وعلى شكل الذات.
استقاء من الشروش، من الجذور المحلية.
فبحب تحكي لنا أكثر عن هذه العلاقة أولاً، وثانياً شو يعني إنه نقرأ جماليات الموسيقى عشان نستكشف أبعاد سياسية وطبقية وعالمية لواقع معين.
يعني شوف، بنرجع لسؤال الإنتاج الفني والموسيقي بشكل خاص. يعني زي ما ذكرت، في مين بيفصل بين كأنه الإنتاج الثقافي الوطني اللي لازم يكون محلي ويستقي من الجذور، وبين الإنتاج الثقافي المعولم وكأنه غريب ومش إلنا وفيش إلنا علاقة فيه وكذا. هذا على فكرة كمان له علاقة في مفهوم الإنتاج الإسلامي يعني بمحلات معينة، بس مش راح أفوت على هذا، في شوي اختلاف بين الوطني. هلا برأيي أنا هاي غلطة كبيرة، لأنه إذا بقينا مع المحلي راح نبقى بمحل محصور جدا مع هوية، وكأنها هيك استعراض تقريبا متحفي يعني، وكأنه ما بتغيرش مع الوقت، هيك ضلوا زي ما هو من لما من وقتها لليوم. وهذا الاشي مش لا هو صحيح ولا هو طبيعي يعني. الهوية شيء بتغير مع الوقت، وكم بالحري الهوية القومية اللي بنفس الوقت بتتطلب على نوع من يعني حتى في توتر أو تصادم بين فكرتين. الأولى هي التشديد على المحلي والخاص في هاي الهوية القومية، شو بحددها، يعني شو بخليها مختلفة، لبين الحاجة للتشديد على إيش بيشبه باقي القوميات. وهذا مهم علشان يصير في اعتراف في هاي القومية كمتساوي مع القوميات الثانية. فالتوتر هذا بين المختلف والمتشابه يعني في الجماليات له علاقة كمان في فكرة يعني التحرر والاعتراف أو الحرية الفردية والمساواة بين الأفراد. في نفس الوقت في بارادوكس هون يعني، بس بتطلب يعني لخلق منتوج ثقافي بتطلب لمهارة في الاختيار والأداء. ففي سياق المقال اللي انت بتذكره ومن بين أساليب الموسيقى البديلة، أنا تناولت تحديدا موسيقى الإلكترو دبكي، بس في كمان تجارب تانية يعني في بالراب كتير وحتى في أنماط من الروك اللي فيها دمج بين الموسيقى المحلية وأساليب وتكنولوجيا كمان متعارف عليها في الإنتاج العالمي. My people, hoorah, before we all get hoorah. My people, hoorah. Now people, hoorah. All people, yalla, 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 yalla. فبالإلكترو دبكي تحديدا يعني الدبكي هي تراث أصلاني ويمكن مهم كمان غير ديني، يعني الإمكانية للتعامل معها في سياقات معولمة مختلفة هو نسبيا سهل، بس علشان إنها تكون إلها حضور يعني والشباب اللي موجودين في المدن المختلفة في العالم المتذوقين للثقافة يحبوا يسمعوا دبكي كشيء مختلف ولكن مألوف لإلهن في جمالياتهن، لازم إنك تغير فيها. يعني بتذكر إنه أول ما طلع المغني عمر سليمان اللي وصل لما بعرف وين بأمريكا وكذا محلات، كان في له حضور نسبيا قصير يعني، بس السورية اللي سمعوه قالوا إيش هذا، يعني إحنا مش ما 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 كانش في تواصل معه، استحوا منه حتى، لأنه كإنتاج طالع للعالم بعينيهن مثل سوريا بطريقة اللي هي أكتر من لازم تقليدية رجعية يمكن حتى. فمن هذا المحال حتى الواحد يقدر إنه يوصل للعالمية ويطور يكون relevant، يكون له يعني مصداقية وفعلا يحكي مع الذوق العالمي، بده إنه يعني يبتكر أو يأخذ من أساليب عالمية رغم إنه جزء منها هي فينا نقول غربية أو مش عارف شو، بس هي صارت معولمة يعني. وبنفس الوقت يكون كمان يعني أو حتى بنفس الوقت إذا بيعمل هيك ممكن إنه يكون ريليفنت للشباب المحلي اللي بدور على الجماليات الجديدة، وبكون أكثر فخور في الإنتاج الثقافي القومي اللي هو منسجم مع العالم بالضبط معترف فيه. اوكي، فهاي الشغله يعني هون التوتر البارادوكسالي هذا ممكن انه الواحد يمسكه من الطرفين ويلاقي معادلات مختلفة لإنتاجات اللي هي بنفس الوقت متجذرة محليا. يعني الدبكة بتضلها دبكة بس بتأطيرها في إطار عالمي تاني في موسيقى رقص إلكترونية، بصير في إلها كمان توظيفات تانية اللي بالتالي زي ما أنت ذكرت طبعا ممكن إنه تقرب الجمهور العالمي للاهتمام في الثقافة الفلسطينية وبالتالي كمان في القضية السياسية يعني.
انت نديم كمان بتشدد على فكره انه المنتجين والمنتجات لهذه الموسيقى، لهذا النوع من الموسيقى، هن واعيين لانتقاءاتهم، صحيح؟ يعني هن مقبلين على هذه الخطوه، هن بيختاروا هذا النوع من الجماليات، هذا النوع من الموسيقى مع وعي معين مسبق، يعني مع خطوه اللي هي يعني في هون مثل وكأن خطوه استراتيجيه.
اللي عندهم تجربة، أنا بفكر اللي عندهم تجربة.
بالضبط، بالذات لأنه هذه اللعبة فيها شوية صعوبة معينة، أو يعني لأنه النمط العالمي فيه نوع من الإنتاج، أو نمط الإنتاج العالمي عمليا فيه نوع من النيوليبرالية اللي قائمة على عدم تسييس قسم كثير كبير من المضامين.
شوف، مش عارف إذا كنت بربطها بالضرورة بالتوجه النيوليبرالي عامر، يعني مش بالضرورة من ناحية الجماليات. يعني بفكر المطب اللي أنت عم تحكي عنه موجود في محل تاني، موجود في مسألة خطاب الأنسنة. يعني إذا بدنا ناخذ اوكي الفكرة الكوسموبوليتانية هاي الكونية اليونيفرسال، فالمشكلة موجودة في خطاب الأنسنة واستعراض الفلسطيني كإنسان من خلال الجماليات اللي بتحكي عنها. هذا إشي تاني يعني. وهنا يعني في عدة باحثين منهم جيسيكا واينجر وتانيين اللي بيحكوا عن لعبة خاسرة. يعني اللي بيصير انه اذا انت بدك تورجي انسانيتك كانه في افتراض، لانه انسانيتك مش مفهومه ضمنا وفي غيرك من شعبك هني مش لا يعدوا انسانيين، فاهم كيف؟ فايش ما عملت اذا انت قلت انك انت انساني او اذا ما قلت انك انساني كمان انت تعتبر انك انت خاسر في هاي اللعبه. فهاي من ناحيه واحده. واللي أعطل من هيك، في كمان تقييد مرات بصير في خطاب حقوق الإنسان وربط الاعتراف في حقوق الشعب الفلسطيني على أساس إنسانيته. يعني اللي بصير في هاي الحالة إنه عدم الاعتراف المتكرر في القومية الفلسطينية بحطنا إحنا في حالة تشكيك في إنسانيتنا، وبصير في سعي يعني لا نهائي لإثبات الإنسانية بدل من السعي للتحرر من الاستعمار، فاهم كيف؟ فهذا الخطاب يعني هو فعلا ممكن إنه يكون مطب، بس مش بالضرورة يعني إنه هو يكون بهذا المحل. واللي أنا بحاول أقوله من خلال الإنتاجات اللي بتوصل للعالمية إنه شوف، صار في زي تقول الترين اللي صار ماشي، اوكي، اللي فيه العرب الفلسطينية المسلمين في كل الوقت حكي على قديش هن انسانيين ولا عدم انسانيين. هلا في وظيفة للفنان انه يتعامل مع هذا الخطاب، يعني بنفعش انه ما يعني اذا تعامل معه ممكن انه كمان يفتح له فرصة لانه يطلع لبرا، بس مش بس هذا هو السبب. السبب هو انه كمان يحاول انه يحط النقط على الحروف، يعني غير انه يورجي انه المرأة في انه الفنانة هي امرأة متحررة واجت تستعرض فنها برا، او انه احنا متسامحين وإنسانيين وكذا، إنما يحاول يوضح أشياء أبسط من هيك للجمهور اللي فيها بشدد على الهويات المحلية تبعته إن كانت فلسطينية إسلامية أو أخرى أو عربية. ومع بنفس الوقت بيورجي انه احنا من دون ما انه ينجبر انه يبرر هذا الاشي، انه احنا انسانيين مجرد مثلا من انه احنا كمان نعرف كيف نستمتع، مجرد من انه احنا بنقدر نعمل موسيقى اللي بتمتع غيرنا، بتمتع الجمهور الغربي نفسه اللي اجى يسمع. فالموسيقي غير عن الفنان اللي مرات حتى بيكونش الفنان التشكيلي اللي مرات حتى بيكونش في المعرض نفسه اللي فيه بيورجوا أعماله، وبهاي بقطروها بطريقة اللي ملائمة للخطاب الأنساني النيوليبرالي هذا، هو موجود على المسرح يعني، مش عم بسمعوه بس بالسي دي أو على التليفون، إنما هو له وكالة معينة وله دور معين اللي يقدر إنه يمر رسالة اللي هي تتخطى الإشي الأساسي هذا اللي وكأنه هالقد محوري السؤال الإنساني.
يعني وكأن في أقل تجريد أو يعني حالي أقل مجردي من جهة، ومن جهة ثانية في أكثر حضور للذات نفسها يلي عم بتقوم بعملية الإنتاج بشكل مباشر وبذات اللحظة مع الجمهور أو مع الآخر يعني.
أكيد أكيد.
نديم، أنت اليوم هيك مندمج منخرط ومنشغل بمشروع جديد وشيق ومهم، واللي فيه صار لك فيه عدة إصدارات أكاديمية، واللي بيصب بمحور اليهود الشرقيين والثقافي واللغة العربية.
محال ننسى غزلي، محال ننسى، هو دايما في بالي وعقلي معاه. محال ننسى غزلي، محال ننسى، هو دايما في بالي وعقلي معاه. محال ننسى غزلي، محال ننسى، هو دايما في بالي وعقلي معاه.
بحب تحكي لنا شوي أكثر عن هذا المشروع، عن أهميته الأكاديمية، عن كمان علاقته بشغلك السابق.
يعني شوف، من كم سنة تقريبا، من العقد الأخير، لاحظت إنه في طفرة بالإنتاجات الموسيقيين الإسرائيليين اليهود في اللغة العربية، والإشي جزء منه حتى وصل لبر البلاد ونجاحات وكذا. هذا الموضوع أثارني لأنه سؤال الهوية العربية، يعني تعريفها مؤسس على اللغة، هو تعريف هوية ثقافية بالأساس، يعني لا هو عرقي ولا إثني ولا مش عارف ديني أو أي شيء ثاني، بالأساس يعتمد على اللغة. وهون في حالة خاصة عند، خصوصا عند الجيل اللي هو يعني بالأجيال الكبيرة، احنا بنعرف انه اللي أجى على البلاد في سنوات الخمسينات والستينات جزء كبير من الدول العربية يعني بيحكوا عربي، حتى ولو مش دايما كانوا حافظوا على ثقافتهم. الجيل الثاني استحى كتير، كان بده يصير أكتر إسرائيلي لأنه كان في نظرة فوقية على الهوية العربية، وكمان طبعا كان في إرادة خلق الاختلاف النوعي بين ما يسمى العرب اليهود والعرب الفلسطينية، لأنه كان في سؤال على يهوديتهم، فهني كان لازم يشددوا على المركب اليهودي في هويتهم ويطمسوا المركب العربي. وهون فجأة الجيل الثالث برجع وببني من جديد علاقة مع الهوية العربية من خلال الغناء. بس هاي العلاقة يعني كمان هي مش كيف بدنا نقول مش مكتملة تماما، يعني فيها مشاكلها. يعني من ناحية واحدة في هون خروج عن التعريف اللي بحد ذاته مشكلة في التعريف الصهيوني في للهوية العربية كهوية إثنية وكنقيض للهوية اليهودية الصهيونية كإثنية. بس مع هذا في مشكلتين في السياق اللي ما يسمى العربي اليهودي عند الجيل الثالث لليهود الشرقيين. المشكلة الأولى إنه في فرق بين الاستعراض للغة العربية في أغاني أو أي شيء مسرحي لبين ممارستها بشكل يومي، رغم إنه في اعتبار معين لعودة لجذور ثقافية من دون الممارسة اليومية للغة العربية. في هنا عدم تواصل مع الحاضر، في مع المحيط العربي في الحاضر، في نوعا ما بس رجوع بالأساس لماضي معين. وفعلا أغلب الإنتاجات الموسيقى هي مش إنتاجات مبتكرة، يعني هي إعادة لغناء طرب أو أساليب محلية، يعني إن كان من المغرب أو من اليمن أو من العراق لموسيقى شعبية تقليدية. قلة قلائل، يعني في أكم حدا، وهني فعلا هدول اللي أنا يعني لفتوا انتباهي أكتر شيء للي يعني الأغلبية الساحقة لهذا الجيل. شو الساحقة؟ يعني تقريبا الكل، نحن عم نحكي احنا عن 99% بيحكوش عربي، يعني خلقوا ما بيحكوش عربي بالمرة. أنجأ بعرفوا كم كلمة ممكن وقت فترة الجيش هيك، سمعوا شوي من عائلتهن بفترة الجيش، استخدموا شوية كلمات، بس يعني هذا مش كافي لأنك حتى تجري محادثة في العربي. فهون يعني في منهن اللي راحوا مع الفكرة هاي، مع محاولة بناء جسور عودة معينة للثقافة العربية لا 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 لحدود أقصى من بس إنهم يحفظوا كلمات ويعيدوها على المسرح، وإنما كمان يحاولوا إنهم يحكوا في العربي ويكتبوا كلمات منهم يعني خاصة لا لا يعني لإنتاج مبتكر. هلا هدول القلال كمان هني يعني بضل فيه زي تقول، طبعا بديش اعمم مش الكل يمكن، بس عند الاغلبيه بين حتى بين اللي بيحكوا عربي بضل يعني الاعتراف في هويتهم الثقافيه العربيه ما بيلغي الفوقيه الاستعماريه اليهوديه تبعتهم. فبتحول الخطاب من فوقية إثنية اللي أوكي بيعترفوا بعربيتهم، فهم بكسروا الـ 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 الباينري هذا يهود وعرب، بس بيعززوا الفوقية الدينية. يعني هاي كمان كل الـ التحدي مع الهوية اليهودية، إنها بنفس الوقت هي كمان هوية ثقافية وكمان هوية دينية وكمان هوية إثنية وقومية. أوكي، فاللي بيصير إنه مع تعزيز الهوية الدينية بنبنى من جديد الإثنية القومية اليهودية كهوية مستعمرة، وبصير التفرقة هي بين اليهود وغير اليهود، نيمي عوتيم الأقليات. وطبعا بضل المحافظة على الامتيازات اليهودية. يعني لازم يصير في شيء اللي هو سياسي بالضرورة كاعتراف في القومية الفلسطينية. فإذا ما بصير في اعتراف في هاي القومية، بصير في محاولة، يعني زي حالة اللي هي توسع الهوية اليهودية لأنها تشمل الثقافة العربية كمان. فإحنا الفلسطينيين اللي موجودين تحت وطأة الاستعمار ببطل في إلنا خصوصية ثقافية إلنا، لأنه طيب وياه هدول كمان ثقافتهم عربية يعني، وبنصفي زي بتعرف هيك الآخر اللي ما إلوش أي روابط تاريخية ولا روابط ثقافية واضحة مع عالمها لأنه يكون معترف فيه قوميا. فهذا طبعا خطر بمحل معين علينا، اللي أنا وصفته في مقال اللي كتبت فيه عن المغني نسرين قادري، اللي ارتبطت مع الثقافة الشرقية اليهودية وبتغني لهاي الجماهير بالأساس. ورغم انه في يعني اهتمام في الغناء العربي، ما كتبتش اغانيها بالعربي انما بالعبري، وصارت تحكي عبري مع الكل لدرجه انه حتى ببيتها مع اهلها يعني بتصير تحكي عبري. والمرحله الاخيره بتصير لما بتيجي بدها تغير ديانتها لليهوديه، وهون بتقع بنفسها بمطب. ليش المطب؟ لأنه لما بتيجي بدها تعمل إيش، بتعرف بإسرائيل المسؤولين على محافظة على الكيان اليهودي أو على حدود المجتمع اليهودي هم المؤسسة الرابينيكال الرابايز اللي تابعين للتيار الحريدي اللي هو الالترا اورثودوكس، وهن بمحل معين متطرفين جدا داخليا يعني على شو مسموح وشو ممنوع، وكمان بالنسبة ل
والنساء بشكل خاص عمليا.
بالنسبة ل كمان النساء، بس حتى قبل النساء يعني بالنسبة للي بده ينضم للديانة اليهودية. فبينما يعني مثلا تيارات ريفورم مش ما إلهاش النفوذ هذا في إسرائيل، ممكن إن تقبل أشخاص للديانة اليهودية على أساس الهلخاء، بس ما في ما هذا ما فيش له اعتبار يعني. فانجبرت نسرين قادري تروح على عن طريق الجيور الحريدي الارثوذكسي هذا. وهذا اجى يعني نسيت اذكر الحاله الشخصيه تبعتها، لانها كانت على علاقه مع شاب شرقي من المغرب اصله يهودي. فهون يعني هو نوعا ما ملتزم دينيا رغم انه مش حريدي بنفسه، ففضل انه الخوف الكبير كان مش انه يتجوز نسرين قادري كعربية ممكن من ديانة تاني، انما انه اولادهن ما يصيروش غير يهود، يعني تعرف يخسروا امتيازاتهن. فزي تقول شد عليها انها تروح تعمل الجيور، وانجبرت تعمل الجيور الارثوذكسي هذا. فهناك بلشت تحافظ على الشبات وعلى قوانين الاكل الكشير، لحد ما قالوا لها انه اوكي بس انت ما بتقدريش بعد هيك انك تعرضي موسيقى لرجال ونسوان. فهون هي فهمت انه يعني هيك بتنتهي كل مهنتها والكارير حياتها المهنية والكارير الموسيقي تبعها، فتراجعت في محاولة تانية بعد ما انها افترقت مع من صديقها. قررت بنفسها انه تعاود تعمل جيور، وعملت جيور فعلا ريفورمي ولا اعترفوا لها فيه بالبلاد، وظلت مكتوبة على المستندات الرسمية إنها مسلمة. عربية مسلمة. فيعني في هاي الحالة يعني في شيء اللي هو مفارقة كتير كبيرة، يعني لما بتشوف هيك حال اللي مستعد تتخلى عن كل شيء بس يعني انه تنقبل للمجموعة المستعمرة حتى انها تقدر انه تستغل امتيازات، ومع هذا في رفض لإلها. وهذا انا بفكر انه بقول شغلتين، يعني سؤال كان ممكن كان يجوا هني بحالهن ويقولوا انتوا الكم ممكن حدا منكم له علاقة بالدين اليهودي من قبل ملايين سنين حتى نعملكم جيور. ولا مرة حدا اجا واقترح هيك اشي، يعني ولا مرة، ما صارش. وهذا اشي مش مفهوم ضمنا، لانه في خوف بفكر انا لحد اليوم من وجود أقلية يهودية في ديموغرافيا، يعني في قلب بيئة عربية بكتير أكبر من هيك. يعني إذا انفتح باب لهيك مجال بكرة بصير في كم هائل ممكن من العرب اللي يعني يغيروا ديانتهم، اللي ممكن يسبب أزمة داخلية كمان عند العرب بس كمان عند اليهود، اللي يخل المعادلة الاستعمارية اللي حاليا موجودة. فبفكر عشان هيك يعني حطوا الأرثوذكس في على عباب القرار بالنسبة لتغيير الدين في اليهودي في إسرائيل.
نديم، حابب أسألك إذا يعني إذا ممكن توصف لنا جمهور الهدف لهيك نمط موسيقي وثقافي، مين هن المستهلكين؟
شوف الجمهور، يعني بدك تقول بالأساس كان لهاي الموسيقى كان متنوع، بس كان أساس بالأساس جمهور شرقي، واللي مع سنين كبر والجيل الثاني ما اهتمش كل الأد، فضل في شريحة جيل معينة، وفي فقاعات ثقافية جدا محددة ومفاجئة. يعني غير مفاجئ مثلا انه تلاقيه بالحنة بالأعراس المغربية او في الأعراس الإسرائيلي. معلوم في موسيقى في الدارجة المغربية وفي اللهجات المحلية الثانية، يعني في هاي واليمني طبعا وهيك. وفي سياق تاني مفاجئ بتلاقيه بين الحريديم الشرقيين، لأنه هدول جابوا مع يعني هدول أولا عندهم علاقة يعني وطيدة مع تراثهم، وجابوا معاهن من وين ما من البلدان العربية اللي أجوا منها تراث طويل القرون لموسيقى اللي أساسها باللغة العبرية دينية، بس الموسيقى تبعتها الألحان مأخوذة من ثقافات عربية تركية فارسية أندلسية وكذا. فهاي هذا التراث واللي بالقرن العشرين كمان صار في له علاقة مع الطرب، اسمها البيوت، هاي طريقة الغناء اللي هي مش غناء بدك تقول كجزء من الطقوس الدينية في الكنيس، إنما هي دينية، يعني تهاليل بس بغنوها بجماعات خارج الكنيسة، يعني لما يلتقوا مع بعض. هلأ من هاي الشرائح صار في خروج عن هاي السياقات بشكل تدريجي للمجتمع الإسرائيلي بشكل أوسع. يعني اليوم في كتير ناس اللي هن شرقيين من جيل ثالث اللي بسمعوا عربي او ما بشوفوش مشكلة بانه يكون في اغاني بعربية حدين او في حفلة هني موجودين فيها، بالعكس حتى ممكن ينبسطوا. وحتى اليهود الاشكناز صار في اهتمام في الموسيقى العربية من خلال، جزئيا من خلال التراث العبري العربي او اليهودي العربي. فهذا مثير يعني. وطبعا مش بس متدينين، كمان علمانيين يعني. غير انه في شوية اقلية بدنا نقول عنهم عرب اسرائيل يعني، بدناش نسميهم فلسطينيين، اللي بيروح. لا بس يعني شوف، الذوق الموسيقي مش بالضرورة قومي يعني، انما هو ثقافي يعني. وإشي طبيعي انه الواحد مثلا يسمع يهودي شرقي مع كيبا بغني لعبد الحليم يعني، ويحب يسمعه لانه صوته حلو. فيعني بدناش نجزم انه في هاي الممارسة الموسيقية في هنا اختزال قومي بالضرورة كمان يعني، بدنا نكون حذرين هون. وبالإضافة لهيك، بطبيعة الحال يعني كمان في جمهور عم بكبر في العالم العربي لهاي الموسيقى، اللي هون بضل علامة سؤال كبير كتير، خصوصا بعد التطبيع اللي صار بآخر سنة بين الإمارات والبحرين والمغرب، لشو مستقبل هاي الموسيقى بعلاقتها اللي بتختزل العلاقة الفلسطينية بس بتشدد العلاقة العربية مع الأماكن اللي متاح فيها إنه تمارس في العالم العربي. وهي فعلا هاي يعني إحدى الأمور اللي أنا بتأمل إنه أصل لإني أبحثها في المستقبل.
وبالفعل دورها السياسي يعني، واللي هي مثل ما انت عم تحكي من الواقع عم تفتح أسئلة يلي كانت دائما راهنة لقيام الدولة ولتشكيل هويتها وذاتها من بدايات المشروع الاستيطاني عليها.
في إعادة، أكيد في إعادة تشكيل لهوية إسرائيل من ناحية ثقافية يعني. إذا مرة كان العربي الهوية الثقافة العربية هي إشي منحط نسبيا للثقافة الأشكنازية الأوروبية، اليوم اتغيرت الأمور هاي كمان عشان نضال داخلي يعني بين الشرقيين والمؤسسة الثقافية المهيمنة، بس كمان لأنه المؤسسة نفسها شافت إنه في فايدة يعني من دمج هاي الثقافة كجزء من هوية الدولة.
فعلا، وبيصفي عمليا في حاجة هامة لقراءة إسقاطات هذا الاعتراف السياسي.
هذا بشدد كمان بشكل يعني هالقد بشكل مفاجئ، بس يعني بضيف كأنه لإسرائيل ال عنوان التسامح وعنوان الديمقراطية والتعددية الثقافية والتعددية الدينية وكل هاي الأمور اللي فيها بيشتغل الهزبرة السياسي في العالم يعني.
نديم، أنا شخصيا كثير مبسوط بالنقاش، ولكن ما حسيتش إنه وصلنا تقريبا ساعة وربع عم نحكي. بدي نروح للسؤال الأخير وأسألك، يعني اللي راح أتطرق فيه لنديم كمحاضر بالحق الأنثروبولوجي. أنت محاضر بجامعة حيفا، وجزء أساسي من مهامك الأكاديمية هي أيضا تدريس وإرشاد طلاب وطالبات فلسطينيات في مجال الأنثروبولوجيا. فحابب أعرف من انطباعك العام والمهني، شو هي برأيك الأسئلة البحثية الملحة يلي هذه الشريحة من الطلاب اليوم عم بتواجهها أو عم بتحب تفكر فيها؟
شوف، في عدة تحولات بالبحث الأنثروبولوجي اللي بتجيب لتوجهات جديدة وتثير الطلاب يعني. واحد منهم مثلا دراسة الأفكت، المشاعر الاجتماعية المختلفة مختلفة وكيف بتأثر علينا بشكل جماعي، أو مثلا دراسة نوعية العلاقات الاجتماعية السوشياليتي، أو الحكي عن assemblages، عن سلاسل لأشياء مختلفة اللي بتكون مفهوم معين اللي إحنا كبشر جزء منه يعني. وهذا التحول السلاسل أدى في آخر نقول 20 سنة تقريبا، أكثر شوي حتى، لتحول مهم اللي هو التحول الأنتولوجي في الأنتروبولوجيا، اللي فيه في تطرق في كسر مركزية الإنسان من ناحية نظرية يعني، لفهم الكون بطريقة أوسع، ومن خلال علاقتنا كبشر مع مخلوقات أو كائنات أخرى بيولوجية أو روحانية، مع مواد برضو بيولوجية أو من صنع إيدنا كبشر، ومع أشياء مجردة كمفاهيم فكرية اللي بتأثر علينا. التجديد في هذا التحول هو إعطاء مكان مستقل لهاي الأشياء، يعني إلها إعطائها وكالة وتفعيل داخلي خاص فيها، ومش بالطريقة اللي إحنا كأنه كنا نطلع عليها ونمثلها كبشر. العلاقة هنا بتختلف لما إحنا نطلع نفهم هاي الأشياء الثانية كمستقلة، إلها وجود داخلي، إلها ما إلوش علاقة فينا، عالمها الخاص اللي بيرتبط فينا، اللي بيرتبط فينا، بس هو يعني مش بالضرورة تمثيل لإيش إحنا منفكر إنه هاي الأشياء أو كيف هي ممكن إنه تفيدنا. أوكي، فهذا التحول مهم اللي فيه له إثارة واهتمام اليوم. مجال تاني وبفكر يمكن له حتى أكتر أهمية في السياق الفلسطيني هو الزمنية temporality، وصار في بعض الدراسات يعني في هذا التوجه، وبعد برأيي في كتير إيش الواحد يعمل، يعني في مصطلحات عديدة للمعرفة الاجتماعية للوقت، مثلا العلاقة مع المستقبل بأنواعها، إن كان الأمل أو التأهب أو القدر، وهذا مش يعني في لازم شوي نوضح إنه هذا مش الفيوتشرزم اللي هو اللي متبع في الفنون، اللي هو دلالة بتمثل المستقبل من خلال نقد الحاضر عمليا، إنما هنا في عنا أهمية لكيفية تأثير المستقبل فعلياً على حياتنا في الحاضر، وهذا يعني في ممكن كمان ندرسه إثنوغرافياً، يعني هو مش بس تمثيل نقدر نحكي عنه، إنما بنقدر فعلاً نروح نحكي مع ناس تانين عن علاقتهم المختلفة بالمستقبل. فمثلا في فرق كبير بين التوقع والتأهب، يعني إذا بدنا نحكي مثلا التأهب لحرب، أو إذا بدنا نحكي عن أحداث شخصية طارقة أو كبيرة مثل جواز، ولادة، هجرة، ما بعرف، في العلاقة، علاقتنا مع المستقبل هي علاقة مركبة جدا، يعني في السياق الفلسطيني تحديدا كان في اهتمام كبير في محورين بتعلقوا في الزمن، بس هني مش الزمن او هني مش المستقبل. واحد منهم هو المحور الحيز، اوكي، الجغرافيا والحيز، اللي انكتب عنه كتير في السياق، وفعلا فلسطين هي مثال رائع لدراسة دراسة اجتماعية عن الحيز السياسي الاجتماعي تحت الاستعمار وكذا. وكمان في بحث واسع جدا عن الماضي والذاكرة بأشكالها. فلسه ما انكتب كفاية برأيي عن المستقبل، وفي كتير إيش ينكتب. يعني زي ما قلت، علاقتنا بالمستقبل هي مش علاقة، في أولا في إلنا علاقة مع المستقبل اللي هي مش بس خيال، إنما هي ممكن تأثر على واقعنا في الحاضر بشكل واضح. يعني اللي بد اللي بيستنى بطفل بمولود عارف حاله يعني تقريبا وين التاريخ، بصير فيه هنا حالة تأهب وتحضير، والواقع بصير المستقبل بدخل على قلب الحاضر. فهي يعني مثال صغير ل أو لا مثلا لكيف نفهم أحداث مهمة لسه ما صارت، أو صارت يعني أو مفروض إنها تصير كمان شوي، أو منتوقع إنها تصير بس على الأغلب مش راح تصير، وكيف هذا الإشي كمان ممكن إنه يأثر علينا.
المستقبل القريب مقابل المستقبل البعيد مثلا.
بالضبط. يعني للزمن في عدة ميزات، كمان ميزات خاصة في الزمن، منها مثلا الإيقاع أو الكثافة أو السرعة. لما شخص بينتظر على الحاجز أو في الأسر، الزمن بيشتغل بطريقة تانية، في له سرعة مختلفة، كثافة تانية وإيقاع تاني، وهاي بتتغير. إذا في حدا بده يجي يزوره في تأهب مثلا للأسير، إذا بده يطلع كمان شوي في تأهب، الزمن ببلش يختلف. شو حكم السجن؟ لسنة ولا لعشر سنين ولا أكتر من هيك؟ بغير كلي يعني الوجود الأسير في الحالة اللي هو فيها. نفس الشيء بالنسبة ل هالقد كتير أوجه اجتماعية لحياتنا كفلسطينيين، اللي بفكر كتير مهم إننا نبحث أكتر في الزمن حتى نفهم شو التجارب اللي إحنا عم نعيشها تحت ممارسات الاحتلال، وكيف نقدر نقاومها. كل مفهوم الصمود هو كمان مفهوم زمني بطريقة معينة. وإضافة على هيك، يعني الزمنية كمان في أوقات معينة، يعني في أوقات عيد وأوقات عمل، بس في أوقات كمان خاصة يعني في طبيعية. بدنا نقول مثلا الليل، ما انكتبش إشي عن فلسطين بالليل، يعني كأنه إحنا مش عايشين بالليل، بس الليل هي فترة زمنية إلها كمان ميزات خاصة فيها. يعني هي مش الفترة اللي احنا بننام فيها ولا اللي احنا بنشتغلش فيها بس، انما وخصوصا مع دخول الإضاءة الكهربائية على حياتنا، احنا بنعيش كتير ساعات بالليل. في ناس اللي بيعيشوا يمكن اكتر ساعات بالليل واقل ساعات بالنهار لأسباب مختلفة، مثلا شغلهن النرسات والدكاترة في مستشفيات،
فاهم؟
في
ممكن
أعمال
في كمان
تاني،
مثلا بعد أمني لسؤال الليل،
في أبعاد أمنية، في علاقة
سياسي
مختلفة مع الاحتلال في الليل، وإلها علاقة كبيرة في التكنولوجيا. ففي كتير أسئلة هون اللي إحنا لسه منعرفش نجاوب عليها، لأنه إحنا ما تطرقنا للزمنية تبعت الليل ولا الزمنية بشكل كافي حتى نفهم التجارب الفلسطينية. يعني إحنا حاليا موجودين في فترة اللي صارت تقريبا حالة مفهومة ضمناً، اللي بناخدها بشكل هيك اعتباطي يعني، بس احنا موجودين في حالة بين بشكل يعني صرنا تقريبا 30 سنة هيك، وهي هذا مش شيء يعني لازم زمنيا، يعني لازم نفكر فيه اكتر من هيك. شو معناته احنا موجودين في هيك حالة علقانين؟ يعني الانتظار هذا، يعني في اللي بيأس، في اللي بضل عنده امل معين، بس هي الحالة التكوينية هاي، قديش الحالات التكوينية هي يعني فيها كمان تغيير، بس هاي الحالة ما جابت لأي تغيير، يعني التغيير اللي جابته مش الشيء اللي الناس كانت متأملة فيه، إنما بدك تقول تقريبا العكس تماما. فممكن احنا يعني نقدر ندرس زمنية البين بينها في نقاط مختلفة في التاريخ، يعني قبل في فترة الانتفاضة الأولى، بعد الانتفاضة، أوسلو، متأخر أكثر في أوسلو، بعد أوسلو شو صار، بس من ناحية علاقة الناس بالزمن، مش بالضرورة الأمور الثانية اللي احنا بنعرفها
صحيح.
يعني
وكمان كيف بنفع يمكن
عن هاي السيرورة.
يعني تجاربنا هون، تجاربنا يعني الوجوديه والسياسيه، ايش شو ممكن تعلمنا او تعطي كمان يعني اضاءات على علاقتنا العالميه الكونيه مع يعني احداث اللي اكبر من هيك، يعني الكوارث اللي اليوم احنا نفكر فيها للمستقبل، الاحتباس
أكيد أكيد
الحراري،
بالضبط
بالضبط،
بالضبط بالضبط.
الحروب،
إذا بنفكر عن البيئة وكوارث بيئة، أكيد بالمنطقة، يعني حروب، إذا بنحكي على حروب بالمنطقة اللي عم بتصير وإلها تأثير علينا، أو بيئيا عالميا كونيا، عارف هذا كله طبعا كمان له سيرورة زمنية مهمة، يعني اللي إحنا اليوم عمالنا عم نعد أيام، يعني غير اللي بيأمنوش طبعا في الكارثة البيئية اللي جاي علينا، بس عم نعد ايام كانه او سنين او ما بعرف هيك لكارثه كبيره تيجي علينا، وهذا الاشي بيأثر على يوم يومنا.
كان معكم عمرو ابراهيم، وكان ضيفنا على صوت انسانيات الباحث بعلم الانسان والصديق نديم كركبي. شكرا كثير نديم، كثير انبسطت بالمحادثه معك.
شكراً عامر.